بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلوم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا غريب، يا مظلوم، كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا من يلوم على البكاء عيوني، يا من يلوم على البكاء عيوني، دعها يا تخفف لوعتي وشجوني. من مبلغ أم البنين رسالة من وائلهن بشجونه مرهوني. لا تسأل الركبان عن أبنائها في لوعة بفراقهم وأنيني وما أدرت بفعالهم يوم الوغايا في كربلاء وهم أعز بنيني. فلتأتي أرض الطاف تنظر ولدها ثاوين بين مقطع وطعين وموسدين على الصعيد. فديته ما نالهم غسل ولا تكفيني، يالله استعدي للبواجي يا ام ابني ردايا يا ويتامى ونذبح عباس وعسي يا ام البنين الاربعه يا نذبحوا على القايا وحسيا نظل مجردي ومكسور الاضلاع ومخدرات حيدر علي فرت بلقنايا بعد يم البنين الأربعة نذبح وضمايا وظلوا ثلاثة أيام على غبرة عرايا ليتك نظرت على النهر صاحب الراية ليتك نظرت على النهر صاحب الراية مفضوخ راسه مقطع يا شمال واليمين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هدية إلى مولانا وسيدنا بقية الله الأعظم أرواحنا فداه وقضاء لحوائجكم شفاء لمرضاكم عطروا أفواهكم نوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه الآية من أعظم الآيات التي تثبت ذلك التكليف الإلهي العظيم، تكليف المودة، تكليف المحبة والتولي للمعصومين عليهم السلام. الآية التي اشتبه كثير من المسلمين بقراءتها وأخذوها على عنوان مندوب من العناوين المندوبة بالعادة، وكأنما الآية تتحدث عن أمر يفضل أن يقوم به الإنسان، ولا تكليف في الآية، لا فرض في الآية. بحثنا سيدور حول أجزاء متعلقة بهذه الآية المباركة في هذه الليلة والليلة القادمة إن أبقانا الله من الأحياء، لتنظر كم وكم من البطون، كم وكم من المعاني، كم وكم من القضايا التي كانت مختزلة ومختصرة بهذه الآية المباركة. آية لعل كلماتها قليلة إلا أنك من خلالها تنطلق لعشرات العناوين والعناوين. في بداية الأمر ينبغي الإشارة إلى سبب نزول هذه الآية. روايتين عندنا، إحداهما عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، والثانية عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها صلوات الله عليهما. رواية السيدة فاطمة ابنة الإمام الحسين بمضمونها حتى نختصر، هي أنه بعد هجرة النبي من المدينة إلى مكة المكرمة، صار المهاجرين الذين يأتون بعد رسول الله يهاجرون من بطش اللي كانوا في مكة إلى رحمة النبي، يهاجرون كانوا ينزلون عند النبي، ثم النبي يوم بعد يوم تعبيرنا يدبر أمورهم، إما مسكن إما مأكل إما بالنهاية كان الكل ينزل عند النبي. وبالتالي لما بدأ نور الإسلام ينتشر، تدري أنت أكو من يأتي ليناقش، أكو من يأتي ليعارض، أكو من يأتي طلبا للدليل والبرهان، هذول كلهم كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فإجا مجموعة من المهاجرين والأنصار جعلوا فرض على أنفسهم، أرادوا أن يفرضوا فريضة بأنه إحنا هي قبل قضية الخمس، قبل قضية الزكاة، قبل هذا كله، أنه إحنا من نفسنا أكو مجموعة نشيل من أموالنا مثل واجب علينا كل شهر كل مدة للنبي حتى يتقوى فيها، هو يستقبل ضيوف يستقبل خطار كذا، يكون أكو شيء يعينه بالنهاية. اجوا لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال لهم النبي: إني لم أمر أن أخذ منكم مالا. رجعوا الناس المهاجرين والأنصار اللي إجوا حتى يعطون الأموال للنبي، نزلت هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. جاء النبي وبلغهم بأن جبرائيل الآن أنزل إلي من كلام الله عز وجل. المحزن لما تقرأ تمام الخبر، نقرأ جزء من نصه، أنه بعد ما بلغهم النبي بهذه الآية لاحظ ماذا قالوا. قالوا: ما أراده إلا أن يذل له الناس وتخضع له الرقاب ما دامت السماوات والأرض لبني عبد المطلب. النبي كل همه يريد أبناء عمه ويريد عائلته ويريد أهله، احنا وين وهو وين؟ هذول نفسهم للبارحة اجوا يريدون يشاركون النبي بشيء من أموالهم. على كل حال، فلما سمع النبي هذا الكلام منهم بعث النبي إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: بعث النبي إليه أن اصعد المنبر وادعو الناس إليك. خلي الناس يجتمعون وأبلغهم هاي الكلمة عني. قل لهم: يا أيها الناس، من انتقص أجيرا أجره فليتبوأ مقعده من النار، ومن انتمى إلى غير مواليه فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال: فمن انتفى عن والديه فليتبوأ مقعده من النار. فقام رجل وقال: يا أبا الحسن، ما لهن من تأويل؟ بس هذا اللي قال لك إياهم النبي، ما قال لك معناهم؟ طب هي أحكام نعرفها، بلغنا إياها، ليش الآن تدعونا وتبلغنا مرة ثانية هذه الكلمات؟ فقال عليه السلام: الله ورسوله أعلم. حاشا لأمير المؤمنين عدم المعرفة، لكن حتى يبين أن القضية كلها راجعة للنبي: الله ورسوله أعلم. ثم أتى رسول الله فسأل رسول الله فأجابه النبي صلى الله عليه وآله: ويل لقريش من تأويلهن. ثلاث مرات أعاد: ويل لقريش من تأويلهن. أخبرهم أني أنا الأجير الذي أثبت الله مودته من السماء. يقولون ما أراد إلا أن يذل الرقاب. ثم قال أنا وأنت مولى المؤمنين اللي ينتفي من مولاه، وأنا وأنت أبوا هذه الأمة، وأنا وأنت أبوا المؤمنين. فأخبرهم أمير المؤمنين بذلك. الرواية الثانية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الآية بعد نزولها وقف النبي على المنبر حتى تشوف مظلومية رسول الله، ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. هذه مو قبل الدعوة، هذه مو بعد ما صار أو لما كان محد معنا، لا لا لا، هذه إلى آخر يوم، حتى دس السم لرسول الله وهو يؤذى بهذه الأذية. وقف النبي لما نزلت هذه الآية، إمامنا الصادق يقول قام رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى قد فرض لي عليكم فرضا فهل أنتم مؤدوه؟ جاوبوا المسلمين سمعا وطاعا، لا، فلم يجبه أحد منهم فانصرف. ثم عاد باليوم التالي 3 أيام ورسول الله يقف على المنبر ويقول إن الله فرض لي عليكم فرضا فهل أنتم مؤدوه؟ فلم يجبه أحد. ثم قال لهم إنه ليس من ذهب ولا فضة ولا مطعم ولا مشرب، اطمنوا اطمنوا، أنا ما جاي أحكمكم وأخذ أموالكم. هنا قال لولا فألقه إذن، شنو هو هذا الأمر؟ قال إن الله تبارك وتعالى أنزل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الواحد ما يستغرب طبعا لما يشوف أكو هكذا تعامل مع النبي. إحنا ما نريد اليوم نتكلم عن تعامل الناس اليوم مع رسول الله، لأنه الظلم اللي يتعرض له رسول الله اليوم أكثر بكثير من الذي تعرض له بحياته. أي الروايات اللي في كتب المسلمين تتحدث عن تشويه صورة رسول الله صلى الله عليه وآله لوحدها كافية ببيان مظلوميته. لكن روح بوقت رسول الله، ما تستغرب أنت لما تشوف تقول معقولة هذول أمام النبي هكذا؟ نقول نعم، أغلب اللي كانوا بذاك اليوم دخلوا الإسلام وهم تريد تقول طريق صدفة، تريد تقول هبة صارت، ما كان قد تمكن الإسلام من قلوبهم جيدا، أكثرهم كان قشور للإسلام عندهم. هذا اللي واقف فوق جبل ينتظر معركة تخلص حتى ينزل ويعلن إسلامه ويأخذ غنيمة، ذاك اللي ينتظر متى رسول الله يريد يقسم أموال يجي يقول له أنا أسلمت الآن، وذاك اللي يجي يؤمن مع رسول الله بالرخاء لما تصير المعركة يشرد 3 أيام يركض بالصحراء، وغيره وغيره وغيره. هذا كلهم موجودين، كلهم موجودين كانوا. رسول الله في حجة الوداع، الشيء بالشيء يذكر في قضية غدير خم، تدري رسول الله من متى وهو يبلغ في هذه المسألة؟ مو يوم غدير خم بلغ، لا، في قبل بداية الحج وهو رسول الله يتكلم إلى عرفة في الليل. السيدة الزهراء عليه السلام تروي، وأكو عدة روايات أبرزها وأصرحها رواية السيدة الزهراء، أن رسول الله في تلك الليلة كان يدور، شلون أكو مجموعات مثلا مع بعض قاعدة، هذا خيمة فلان، هذه جماعة فلان، هذول جاي من بلد الفلاني، كان يدور عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله في تلك الليلة ويبين لهم أنه هنالك أمر، تهيأوا كذا. إلى يوم عرفة وقف رسول الله مناديا بالناس خاطبا بهم في يوم عرفة. منا تشوف التجاسر على النبي، لما تكلم رسول الله كان رسول الله يتكلم وأمير المؤمنين في جهة ثانية ينقل الصوت لرسول الله. إلى أن وصل لكلمة، إلى اليوم هاي كتب المسلمين موجودة، رسول الله بخطبته يوصل لها الكلمة مقطوعة بس، خلصت الخطبة. لا يزال هذا الأمر عزيزا حتى زين،
حتى شنو؟ ماكو. تستغرب انت شلون مقطوع خطاب رسول الله. لما ترجع للتاريخ وتشوف ما الذي جرى بزمان بوقت الخطبة يرتفع عنك هذا الاستغراب. ليش؟ لأنه صار أكو حالة جنون وقتها، عرفوا بأنه الآن رسول الله أمام المسلمين راح يبلغ بالأمر لعلي، فصاروا يضجون. منهم من صار مثل المخبل يقفز ويثير التراب، منهم صار يذكر الله، منهم صار ما أدري كذا، حتى يشوشون على رسول الله وقطعوا خطابه. قطعوا خطاب النبي هو يخطب. يوم من لا تدخلت يد الغيب فأخرست الألسن وخطب رسول الله. وفي غدير خم صدق، لولا أن الله شاء أن المسلمين يسمعون خطاب رسول الله، والله جملة واحدة ما كان وصلنا اليوم، لأنه كان سيقطع الخطاب. ما تدري شو يصير في ذاك اليوم، لكن الله أخرس الألسن وأوقفهم بالرغم من نياتهم اللي كانت. على كل حال، عودا على بدء، فهذه أسباب لنزول هذه الآية، هي اللمحة الأولى. الوقفة الثانية، نتوقف عند كلمة كلمة من هذه الآية المباركة. أول ما ابتدأت به الآية: قل لا أسألكم. هذه قل شنو معناها؟ دائما في القرآن ما يقارب 332 مرة وردت قل في القرآن. قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، قل كذا، قل قل، كثيرة هي في القرآن. قل في القرآن ما معناها؟ ليش دائما موجودة؟ قل اللي موجودة في القرآن لها دلالتين، دلالة عامة ودلالة خاصة. الدلالة العامة اللي أتت تثبت أصالة القرآن لله عز وجل وأن النبي ناقل للقرآن، فتصير بمثابة التذكير للناس بين فترة وفترة، بين كم آية وكم آية، بأنه أيها الناس ما أقوله لكم ترى الذكر دائما أصالته تعود لمن؟ لله عز وجل. وأكو دلالة خاصة لبعض المواضع في القرآن الكريم، تختلف هذه الدلالة باختلاف ظروف الآيات. مثلا أكو من تلك المواضع الدلالات الخاصة إجلال الذات الإلهية، مثل الحال في قل أعوذ برب الناس. شلون يعني إجلال الذات الإلهية؟ لأن الكلام كلام الله عز وجل، كلام الله في بعض الأحيان لا يتناسب مع بعض المواضع اللي ذكرت، مثل قل أعوذ برب الناس إلى أن يقول من شر الوسواس الخناس، لا تتناسب الذات الإلهية مع هذه الكلمة بمعنى أن الله يستعيذ من الوسواس الخناس، لا، جاءت بلسان قل تنزيها للذات الإلهية. هذا موضع من الدلالات الخاصة. من تلك الدلالات الخاصة بيان أن الحدث ترتيبه اللي صار، اللي راح يذكر، راح نذكر مثال الآن، بعض الأحداث اللي تصير في القرآن تذكر ترتيبها ومشيئتها وكل ظروفها جاء بتقدير خالص لله عز وجل، لا بمحض صفة صدفة ولا أن النبي أراد ذلك، لا، هو بأمر الله تماما. مثل فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. هذه فقل الأولى اللي واردة في هاي الآية، وكأنما النبي يبين للناس: أيها الناس، الله شاء ذلك، أن يمثل الإسلام أركان الإسلام معي، علي وفاطمة والحسن والحسين عليهما السلام. وقل لا أسألكم عليه أجر من هذا القبيل. أن الكلام هنا كلام من؟ كلام الله. المشيئة هنا مو مشيئتي مثل ما تقولون والله ما أراد إلا أن يذل الرقاب، لا، هذا الكلام كلام الله. قل يعني أيها الناس المشيئة هنا مشيئة الله أنا أنقلها لكم. هذا فيما يعود لقل لا أسألكم عليه أجرا. هي تحتاج لها وقفات ووقفات واقعا لدقة تعليم القرآن ومبادئ القرآن. الوقفة المهمة أن سيرة الأنبياء وردت بهذا اللسان بشكل عام. سيرة الأنبياء دائما بنفس معنى قل لا أسألكم عليه أجرا. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه وردت 5 مرات في سورة واحدة عن لسان 5 من الأنبياء مثلا. 5 مرات الله يبين أن سنة الأنبياء لسان الأنبياء كان دائما هذا عدم أخذ الأجرة تماما، عدم تقبل هذا الأمر أبدا. زين ليش؟ ليش ما كانوا يأخذون فوق حقهم بالنهاية؟ هم قاعد يتعبون، هم قاعد يقدمون، وهذا شيء طبيعي. قال لا، الإسلام أو دين الله عز وجل وضع يختلف عن موازين البشر. أولا كانت هذه الكلمات لبيان الإخلاص بالدعوة، وهذا اللي كان يميز الأنبياء عن الكهنة في مختلف الأزمنة. انت لاحظ دائما وين اكو ابو دين يدعو للدين غير المسلم او غير الانبياء عفوا، دائما اكو قضية مال، نساء، بيت، ملك موجود في المسألة دائما. انت حتى اليوم لاحظ اذا واحد عنده مقام ديني كبير يدعو الناس لدين معين، اطلع برا الاسلام روح اي مكان ثاني تشوف لازم يكون من الاثرياء. شوف الفلان ديانة كبيرهم إلى دولة كاملة مستقلة، دولة كاملة ما مسموح طيارة تطير فوقها مثلا، وأملاك لا تعد ولا تحصى. فلان 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 اجوا الأنبياء مميزين أنه لا، احنا دعوتنا لله خالصة، لسنا كما باقي الناس. حتى لا تجمعونا وتقولون فلان نبي مثل فلان كاهن يدعو لدين من الأديان، لبيان الإخلاص. ثانيا الأجر مقابل ماذا؟ عادة معنى الأجر اللي هو يكون ثمن مقابل عمل، صحيح أو لا؟ زين، من يدفع الأجر؟ من استأجر الأجير. أنت اليوم تجيب عامل ما تقول للناس دفعوا له فلوس، أنت تدفع لأنك أنت اللي استأجرته. الأنبياء من استأجرهم لهذا العمل؟ من اللي قال لهم روحوا وبلغوا للناس؟ كيفهم؟ واحد عنده فلوس راد يسوي له دين؟ لو الله عز وجل، الله. بالتالي الطبيعي الثمن والأجر ممن يأخذونه؟ من الله عز وجل، من الله عز وجل. وهذا مهم، هذا المعنى أن الإنسان إذا أراد أن يعمل عمل فليكن ذلك العمل خالصا لله، ولينتظر أجره من الله، لا سمعة لا مال لا شيء ثاني. اليوم في واقع مؤسف واقعا، يعني وصل الأمر إلى مرحلة يظن بكل من هو في طريق أهل البيت بأنه بهكذا صورة، خطيب، رادود، شاعر، حسينية، اللي هو دائما تسمع هذه الكلمة موجودة أن هؤلاء يقرؤون للمال، أن هؤلاء يقرؤون همهم المال. صحيح اللي يقرأ هذا همه هذا على غير طريقة، هذا على غير طريق الله، لأن هذا أساسا جاي لمنبر الحسين. على أي أساس؟ من إجى لمنبر الحسين الحسين قايل له تعال أرجوك اقرأ لي؟ حاشا، بدالي أكو 1000 واحد، بدالي أكو 1,000,000 واحد يصعد على المنبر. الحسين ما طلب من أحد حتى نقول هذا يجي يشرط المال مقابل مجلسه، اللي يجي يقرأ في مجالس الحسين المنة على نفسه. أنا الممنون من سيد الشهداء، أنا الممنون منه، أقول له أبا عبد الله شكرا صعدتني على المنبر أساسا، شكرا خليته براسي شوية حظ وخير أنه أكون بهالمنزلة. اللي يقرأ نفس الشيء، اللي فاتح باب مجلس نفس الشيء، الكل حتى اليوم الحملات نفسها، الحملات نفسها، أكل بعض فاتحها تجارة، هذا ما لنا علاقة به، أكل بعض لا فاتحها بعنوان أهل البيت، بعنوان خدمة أهل البيت، بعنوان يريد بس يسهل زيارة، زين سهل الزيارة، خليك على تكاليف الزيارة، إذا عندك تعب معين أخذ في شيء بسيط. اليوم أنت تلاحظ أكو أسعار بالحملات توقف مرات الناس عن الزيارة، ما يقدر يزور، ما يقدر يزور، أسعار خيالية باسم أهل البيت عليهم السلام. سله رايح سفرة جورجيا، لو رايح سفرة مدري وين، يقول هذا تجارة بالدنيا، كيف اللي يريد يروح يدفع. بس أنا أريد أروح مثلا للحسين عليه السلام في الأربعين، أريد أروح مثلا للإمام الرضا في فلان مناسبة، أريد أروح للسيدة زينب، أريد أروح للعمرة، أريد أروح أزور النبي. ليش هاي الأسعار الخيالية كلها؟ ليش؟ أحيانا يوصل الأمر إلى مرحلة واقعا عجز، مثل اليوم الحج، الحج اليوم يمكن يكلف أكثر من الزواج، أكثر، تحتاج قرض يلا تروح تتحج لبيت الله الحرام. دين الله على غير هذا المنهج، دين الله عز وجل إن أجري إلا على رب العالمين، إذا عملي لله معناته ما أنتظر كلمة شكرا من أحد، مو مال، شكرا ما أنتظرها، أنتظر من الله يوم القيامة يقول لي عبدي قدمت لي فهذا الثواب لك. مش أحتاج بالدنيا بعدنا. من تلك الأسباب أيضا التي كان يمتنع الأنبياء من أجلها قضية أخذ المال وكذا، قضية أنه لو فرضنا الآن هذا النبي أخذ أموال من فلان وفلان وفلان مقتدرين، وإجا بيوم من الأيام حكم شرعي يتعارض مع هؤلاء، إيش راح يصير هنا؟ إما أنه ما يبلغهم الحكم بالتالي يخونوا، هذا مو من صفات الأنبياء لعصمتهم، إما أنه يبلغهم الحكم وذولاك راح يتفشردون عن الدين وينقلبون على الدين. وطبعا هذا اللي يميز مذهبنا أحبتي، هم لا بأس من ذكر هذه، هذا اللي يميز مذهبنا، أن تفتخر بأنك من أبناء التشيع الخالص لله عز وجل. إحنا المذهب الوحيد الذي لم يقف سواء أئمة هذا المذهب أو علماء هذا المذهب أو فقهاء هذا المذهب على أبواب السلاطين أبدا. المذهب الوحيد بين مذاهب الإسلام بل بين الأديان اللي ما بيوم من الأيام تأخذه في الله لومة لائم، لومة لائم، بالعكس السلاطين هم من يأتون على الأبواب. أنت اليوم لاحظ المراجع الربانيين اللي موجودين، المراجع المخلصين لله، الولائيين البرائيين اللي موجودين، الأحياء حفظهم الله ورحم الماضين، تلاحظ إذا أكو كلمة حق لا تأخذه في الله لومة لائم، هذا المرجع الحقيقي. الفقيه العالم إذا أكو بدعة يذهب ويتحدث بتلك البدعة، لا يخشى بأنه ينظر ما ينظر، طبعا مع الاحتكام لقضية التقية وكذا والرخصة الإلهية في هذا الجانب. الأنبياء كانوا هكذا، كانوا بطريقة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله، لذلك استقلوا حتى بالمال. الإمام العسكري عليه السلام حتى يفك هاي القضية، لأنه في زمن الإمام العسكري صار الفقر شيء غريب عجيب بين الشيعة، الدولة العباسية خلت كل ثقلها حتى تفقر الشيعة. بالمقابل الإمام العسكري عليه السلام لما إجا وقلب هاي الموازين، بمعنى أنه فعل مبدأ الخمس بطريقة كبيرة جدا، صار يقسم الأموال، صار يرجع الناس لوكلاء أكثر، صار يبين قضايا الرجوع للتقليد والفقاهة أكثر، إلى أن استقل المذهب. الدولة العباسية تعطي ما تعطي مو مهم، صار أكو استقلالية خاصة كاملة للمذهب بقضية المال وما شاكل ذلك. أنت لما تقرأ لسان الأنبياء هكذا تجد أنك تقف أمام إشكال. شنو هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال قائم على أنه بما أن لسان الأنبياء كان إن أجري إلا على رب العالمين، ليش رسول الله صلى الله عليه وآله اختلف لسانه عن الأنبياء؟ والمفترض أنه خاتم الأنبياء وهو أفضل منهم. بمعنى رسول الله مرة يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، هذه على ديدن الأنبياء وعلى سنة الأنبياء. لكن في الثانية يقول قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. في موضع ثالث يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فكيف نوفق بين لسان النبي وبين لسان الأنبياء؟ وصعب أن نقول أن النبي يختلف، لأنه قضية الأنبياء سنة إلهية حسنة، خلافها لا يستحسن عند العقل، والله ما جاب شيء مخالف لحسن وقبح العقل كما نعتقد في مذهبنا. لاحظوا أحبتي، أكو كلمة واحدة في هاي الآية تغير الموازين، وهي التي اختلف عليها المسلمون، حرف واحد في الآية، هذا الحرف هو الأساس بكل شيء. الجملة في قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى جملة استثنائية، أكو مستثنى، أكو مستثنى منه، أكو أداة استثناء، إلا هي أداة الاستثناء. زين، هاي الجملة الاستثنائية وهذا الاستثناء بالعادة يرجع إلى قسمين، كل استثناء في اللغة يرجع إلى قسمين، استثناء منفصل واستثناء متصل. شنو الفرق بينهما؟ الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنفصل بخلاف ذلك، بعكس ذلك، أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. طيب مولانا لا تدوخنا، صارت القضية معقدة، نروح للمثال حتى تتضح الصورة أكثر. من أمثلة المتصل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا، أداة الاستثناء هنا، إلا 50 عاما. 50 عام استثنيت من 1000 عام، كليهما من جنس الزمان أو لا؟ نعم كليهما، 950 سنة من الزمان والخمسين سنة من الزمان، يقولون هذا استثناء متصل لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. أما المنفصل لا، يكون بالعكس، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، سلاما من جنس واللغو من جنس آخر، فهذا يسمونه استثناء منفصل. إذا اتضحت تعال إلى آية قل لا أسألكم عليه أجرا. قل لا أسألكم عليه أجرا، لو كان الاستثناء منفصلا فلا إشكال فيها، يعني لو إجت الآية وقالت قل لا أسألكم عليه أجرا خلصنا، نقطة، انتهى. الآن إجى أمر آخر من غير جنس المستثنى منه، شيء ثاني، تكليف ثاني، لكن أسألكم المودة في القربى أيها الناس، هذا صار ما عليه حشي، ما اختلف لسان رسول الله، لسان رسول الله نفس الأنبياء، لا أسألكم عليه أجر، أكو تكليف ثاني فرض من الله، شنو هو؟ أنكم لابد أن تؤدوا المودة للقربى. أما لو قلنا أن الاستثناء متصل، قد يظن الواحد أنها مشكلة، يصير لأنه قل ما أسألكم عليه من أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا، كأنما النبي يقول ولكن أسألكم شيء واحد، ما أريد منكم مال، أريد منكم أمر آخر بالمقابل، وهو المودة في القربى. شلون؟ أقول تعال يا حبيبي، حلها في نفس القرآن، ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. شنو معناته؟ معناته النبي يقول أيها الناس إن هنالك نوعين من الأجر، أجر لكم وأجر لي، الأجر اللي لي على الله عز وجل، أما ذوي القربى مودتهم أجر لمن؟ لكم أنتم، أنتم من تحتاجون ذلك، لست أنا من أحتاج ذلك. فالأجر اللي للنبي هو على الله. وشوف شقد دقيقة الآية في القرآن الكريم، يعني من وين ما تروح يمين يسار الآية مسكرة من كل النواحي، ما يمكن أن يعبث بكتاب الله عز وجل. والأقرب حسب الظاهر المعنى الأول أنه تكليف منفصل، يعني على رواية الإمام الصادق إن الله قد فرض لي عليكم فرض، أكو فرض من الله مثل الصلاة والصيام، مثل الحج، مثل باقي الفروض الإسلامية، أكو فرض من الله وهو المودة في القربة، وهو المودة في القربة. هذا فرض من الله عز وجل، مختلف عن قضية الأجر اللي السذج ما فهموها إلا أنه رسول الله طلب الأجر لنفسه، وهذا أجر الرسالة وأجر الدعوة وأجر التعب. يلا تعالوا خلينا نحب أهل البيت شوية، ويا ريتهم ودوا ذوي القربى، يا ريتهم ودوا ذوي القربى. من أبو طالب وخديجة إلى ابنته فاطمة، إلى سبطيه الحسن والحسين، إلى ابن عمه، كلهم ما سلم أحد من ظلم المسلمين، ما سلم أحد من ذلك الظلم. وما جرى في كربلاء خير شاهد على ذلك، خير شاهد على عدم تطبيق كتاب الله عز وجل. لذا الإمام المجتبى لما قال لسيد الشهداء: ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. ليش؟ قال: ليزدلف إليك 30,000 من هذول يدعون أنهم من أمة جدنا. هذول اللي قاتلوا الحسين على أصناف، يقال 70,000، يصل الإحصاء إلى 100,000 ضد الحسين، كان 30,000 منهم قاتلوا الحسين قتال عقائدي، بأنه أنا الآن أتقرب إلى الله بقتل الحسين. وهذا الواقع اللي كان مع الأسف، هذا الواقع اللي كان، حتى قتلوا الحسين ومن كان معه، الكل ضحى من بني هاشم بذاك اليوم، اللي كانوا بكربلاء واللي بقوا في المدينة من أمثال أبرز من طبق آية القربى. أم البنين صلوات الله عليها، أم البنين الباب العظيم إلى الله عز وجل، أم البنين ضحت تضحية خلدت اسمها على مدى أكثر من 1400 سنة. أنت شايف اليوم أي واحد عنده حاجة أول شيء يقولوا له أقرأ الفاتحة لأم البنين، أول شيء يقولوا له توسل بأم البنين، أول شيء يقولوا له انذر لأم البنين. ليش؟ لأنها قدمت كل شيء للحسين، فأعطاها الله كل خلود عبر الزمن. تسمع مصيبتها كأنك اليوم أول مرة تسمع، تبكي دائما من تسمع باسمه، شنو من مقام هذا؟ شنو من مقام؟ وصلت لبعد أن طبقت الآية بطريقة استثنائية، الناعي يقول لها قتل الحسين، تقول له خبرني عن الحسين، ما مصدقة، يقول لها أبنائك قتل، تقول له وين الحسين، وين الحسين. ترى أم البنين امرأة عاقلة، أم البنين من المشهورات من زمانها من تاريخها برجاحة عقلها وبقوتها، لكن هنا الموضوع يتعلق بالحسين، بعد ماكو عقل، بعد ماكو عقل، ماكو وقار مع الحسين ومصيبته أبدا. يدخل الناعي: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. ما الخبر؟ قال له بعد قبر رسول الله الخبر، اجتمع الناس عند قبره، قال الليلة نتوجه لها. أخبرنا، قال لهم قتل الحسين فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس على القناة يدار. صاروا الناس يلطمون على رؤوسهم، لكن الملفت بشر يقول أنا أخبر الناس والناس يلطمون على رؤوسهم، وإذا بصوت يخترق هذه الجموع كلها: ولن صايت من هالجمع الأكبر طلعت مرة تمشي وتعذايا وتنادي: يا بشر وش الخبر، صوتك لعند الصخر فزايا. يقول أنا سألت من هذه المرأة كأني بها تقول لي يا بش أما عرفتني أنا أم الأربع الراحة ولا جوش كثر والنوع على الغبرة ولا جايا ولا جايا وعليهم ما تلمني أرو ولا جايا وارفعوا راس بجهاد الغاضري تقول لي أنا سمعتك تحكي عن أخبايا يا يلي عليك بهالمسي التمت الناس كني سمعتك تحكي عن جثة بلا راس وسمعتك تحكي عن جسد بالخيل الدار صار يخبرها قتل أبناؤك تقول له فداء للحسين إلى أن قال قتل أبو الفضل العباس كان رضيع العباس بين يديها وقع الطفل من يديها قالت يا ذا ما سألتك عن أبنائي سألتك عن الحسين يا أم البنين خذي حجرا عن الأرض واضربي على رأسك لقد ذبح الحسين أيوة حسين هذا كله بجهة من المصيبة المصيبة الثانية من دخلت أم البنين تعزي زينب والنساء يقولون دخلت أم البنين صارت تعظم بالأجر للنساء هاي ليلى عظم الله لك الآن وهذه رملة هذه الرباب هذه سكينة وقفت حائرة أم البنين تدخل للحجرة وتخرج عمن تبحثين أم البنين قالت لا تدلوني أعرفها زي ما يمكن أشوفها لكن أكو غريبة وياكم جايبينها هاي هم كانت وياكم وزوجها قتل له منين جاية يقول لو تعدت أم عباس من زينب ترى وسألت النسوان ياهي هالمرا يعني زينا يا بهالكثور متغير منو هاي المرا اقتربت قالت ما عرفتيني أم البنين أنا زيانة بلي عجول عني سليات المصايب ما سلني مصايب حسيني الداهنني نزلت على عيوني وعمني قالت يا زينب من شفتك ما عرفتك اش سوت بيك يا زينب سفرتك شلون على اخوتك كانت وقفتك يلا هذا البيت بعد واسالكم الدعاء تقول لها يمه ما اقدر احكي انا صوتي من المصايب باح وسولف يصعب علي أنا شفت حسين والعباس جثث على القاع مرمية يلي شم قلبك إذا أقرأ لك هالكلمة هاي الحرقة أحمد الله عليها يقول هاي يمه
يما أنا باذاني سمعت ضلوعة تتكسر تتكسايا يا وبعيوني نظرت الجسم المؤذى انا القبلت اخويا حسين بالمنحة وحدي اما وتلفت يساريمي بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيران نذرا علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحان اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه المجاهدين والمستشهدين بين يديه اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى الزهراء عنا يا أرحم الراحمين من أوصاني من حضر من أوصى الحاضرين بالدعاء اللهم اقض حوائجهم جميعا اشف مرضاهم شفاء قريبا عاجلا تقبل منا من الحاضرين من المؤسسين بأحسن وأوسع وأفضل القبول وإلى أرواح أمواتهم وأموات شيعة أمير المؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبل الصلاة على محمد وآل محمد.